بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، أحبتي، انتهينا من سورة يوسف وما فيها من معان عظيمة وتفاصيل جليلة، فمر معنا ما حدث أو ما رآه يوسف في المنام وهو صغير، وما حدث مع إخوته من حسد وكيد له، ثم دخوله أو رميه في الجب، وبعده كان عبد تحت عزيز مصر، وافتتن بفتنة عظيمة من امرأة العزيز فصبر فدخل السجن ولبث فيه ما شاء الله أن يلبث، وكان في السجن من خير الداعين وأحسن المحسنين أو وأفضل المحسنين، فعبد الله وأحسن لعباد الله، ففسر رؤيا الملك وهو في السجن، فخرج من السجن إلى خزائن الأرض، ثم كاد لأخيه في وضع الصواع الملك في رحله حتى ضمه إلى حكم الملك، وبعد ذلك في ختام القصة التقى الإخوة والتقت الأحبة والأسرة عند يوسف فضمهم عليه الصلاة والسلام. وفي آخر السورة قال الله سبحانه وتعالى: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. فلابد من الوقوف وقفات مهمة، لأن المقصود من تفسير القرآن وقراءته العمل الذي ينبني على التدبر والاعتبار. وفي سورة يوسف تعلمنا أشياء كثيرة، وفي وحي هذه السورة مقاصد عظيمة جدا. فأولا تعلمنا في سورة يوسف أهمية التوحيد، تعلمنا في سورة يوسف أهمية التوحيد والبدء به، فقد وردت تلك الآيات العظيمات في دعوة يوسف عليه السلام لصاحبيه في السجن التي فسر فيها التوحيد وحذر فيها من الشرك والتنديد، وهذه إشارة مهمة يظهر منها أهمية التوحيد الذي هو توحيد الألوهية والحرص على البدء في الدعوة إليه، دعوة تأسيس ودعوة تصحيح والتحذير من ضده الذي هو الشرك بأنواعه الأكبر والأصغر، لأن في انتشار هذا الشرك فساد البلاد والعباد، وفي انتشار التوحيد الأمن للبلاد والعباد. وهذه الدعوة إلى التوحيد هي دعوة الأنبياء والرسل، وقد قال سبحانه وتعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وبين الله سبحانه وتعالى في آخر سورة يوسف أن هذه الدعوة هي طريقة النبي ومن اتبع النبي صلى الله عليه وسلم: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. فدعوة أتباع محمد صلى الله عليه وسلم من علامتها البارزة الواضحة دعوتهم إلى التوحيد وتحذيرهم من الشرك وتحذيرهم من الشرك. فدعوة أهل السنة والجماعة دعوة إلى التوحيد على طريقة دعوة فدعوة أهل السنة والجماعة دعوة إلى توحيد الله على طريقة رسول الله إلى دين الله سبحانه وتعالى. ثانيا مما تعلمناه في سورة يوسف بيان العلم وأهمية هذا العلم في حياة الإنسان وما يترتب عليه من ثمرات عظيمة. لاحظوا كم ورد عندنا في ذلك من الآيات في سورة يوسف: ويعلمك من تأويل الأحاديث ولنعلمه من تأويل الأحاديث وآتيناه حكما وعلما ذلكما مما علمني ربي إني حفيظ عليم وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وقال: وفوق كل ذي علم عليم وأعلم من الله ما لا تعلمون وعلمتني من تأويل الأحاديث. وفي آخر السورة: على بصيرة. كل هذه الآيات ترسخ هذه القيمة العظيمة التي هي بصائر القلب ونوره التي بها يبصر التي بها يميز بين الحق والباطل التي بها يستطيع أن يثبت بفضل الله في جميع تقلبات الحياة إذا مرت عليه هذه التقلبات. كيف يتعامل في سرائه ونعمائه؟ كيف يتعامل إن من الله عليه بالغنى والأموال؟ كيف يتعامل إن كان فقيراً؟ كيف يتعامل إن أصيب بفتنة؟ كيف؟ كله بالعلم، ودون العلم لا يبصر. فالعلم حياة للعبد وللدنيا، وفيها استقامته على دينه وحسن سيرته في حياته. ولاحظوا أمرا مهما أشارت إليه السورة وأشار إليه المفسرون، وهو أن هذا العلم لا بد له من عمل. ومضمون سورة يوسف أشارت إلى أن العلم مصحوب بالعمل والأخلاق. فيوسف عليه السلام جميل المعشر، جميل الأخلاق، جميل الأسلوب مع عمل، وكذلك يعقوب عليه السلام. فأحبتي، علم بلا عمل كشجرة يابسة لا نفع فيها ولا يرجى منها خير، بل العمل في هذه الشجرة حياتها، تخضر وينبت ورقها وجمال زهرها هو في أخلاقها. ومن الآفات الخطيرة جدا أحبتي، وهي خطيرة جدا، سوء الخلق مع وجود العلم، أن يكون الإنسان متعلما غير عامل وعلى خلق سيء، فإنه يشوه صورة العلم ويفسده، لا سيما أحبتي إن كان طالب علم شرعي. وسبب هذا أو من أسباب سوء الأخلاق في بعض الطلبة أنه ما هذب نفسه، إما أنه لم يتربى تربية صحيحة من صغره فنشأ على أخلاق غير جيدة، فلما استقام صحب معه تلك الأخلاق الذميمة في استقامته وما تخلص منها. لذلك على الآباء أن يربوا أبناءهم تربية حسنة على الأخلاق الطيبة في البيوت، حتى إذا نشأ طالبا للعلم أو إنسانا ليس بطالب علم تبقى عنده هذه الأخلاق علامة طيبة. وعلى طالب العلم أن يفتش عن نفسه وأن يراقبها، ما هي الأخلاق الذميمة عنده، ويعرف ذلك بمحاسبة نفسه وبنصح الناصحين له من غضب، من كذب، من رياء، من عجب، من سوء معشر، فيعالج هذه السلوكيات. ثالثا، تعلمنا في سورة يوسف أصلا عظيما من أصول العلم الشرعي، وهو علم تعبير الرؤى. ففي سورة يوسف ورد تعبير الرؤى في ثلاثة مواطن. الموطن الأول نعم، إني رأيت 11 كوكبا، والموطن الثاني في السجن لما عبر الرؤيا لصاحبيه، والموطن الثالث الملك لما عبر رؤيا الملك. فقال أهل العلم هذه السورة فيها أصل علم تعبير الرؤى، وهذا العلم أحبتي له ضوابطه وأصوله وأهله. ليس كل من هب ودرج له أن يعبر الرؤيا، وهذه أيضا من الآفات الخطيرة الذي نراها في المجتمعات. وتعبير الرؤى يستخدمه بعض الأحزاب لاصطياد عامة الناس، وخصوصا النساء، وخصوصا النساء. يقول ابن قتيبة رحمه الله: وليس فيما يتعاطى الناس من فنون العلم ويتمارسون من صنوف الحكم شيء أغمض وألطف وأجل وأشرف وأصعب وأشد إشكالا من الرؤيا. هذا الذي يتساهل فيه عامة الناس، كل يعبر يقول لك أغمض وألطف وأجل وأشرف وأصعب وأشد إشكالا من الرؤى. ذلك بعض عامة الناس، هذا يفسر لهذا وهذه تفسر لهذه، وهي من الفتية وأصعب من الفتية، لأنها تختلف باختلاف الوقائع والأحوال. قال: لأنه جنس من الوحي وضرب من النبوة. ويقول ابن شاهين: علم التعبير واختلاف رؤيا الناس كبحر ليس له شاطئ. قيل للإمام مالك رحمه الله: أيعبر الرؤى كل أحد؟ أيعبر الرؤى كل أحد؟ قال: أبي النبوة يلعب. ما هو بلعبة، ليس تعبير الرؤى بلعبة يلعب بها كل أحد. رابعا، تعلمنا في سورة يوسف الدعوة إلى دين الله سبحانه وتعالى وأساليب تلك الدعوة. فتأمل دعوة يوسف عليه السلام كيف كانت في السجن، وكيف كانت مع إخوانه، وكيف كانت في خاتمتها. في أثناء هذه المقامات الدعوية كلها كان يتصف بالعلم، ويتصف بالأسلوب الراقي، ويتصف بالصبر، مما جعل دعوته مقبولة. تخيل لو كان يوسف عليه السلام انتقم في بداية الأمر مثلا من امرأة العزيز، ستكون توبتها بعد ذلك أصعب، أو رجوعها بعد ذلك أصعب، قد تنتقم منه لأن امرأة عزيز. تخيل أن يوسف عليه السلام انتقم من أخوانه مباشرة عندما دخلوا عليه، ما الذي يترتب على ذلك من العداء الأسري؟ لكن عليه الصلاة والسلام كان يدعو ويستغل الفرص في غرس القيم والوعظ والتعليم. ولهذا في ختام السورة قال الله سبحانه وتعالى: على بصيرة. فمن دعا على غير بصيرة أفسد وأضر، من دعا على غير بصيرة أفسد وأضر. أحبتي، تساهل كثير من الناس في هذا العصر مع انتشار السوشيال ميديا في الدعوة إلى الله على غير علم، ووالله أحبتي أنها آفة عظيمة أفسدت في المجتمع وأضرت بالناس. كل من أراد أن يشتهر جعل العلم سلما للشهرة، فيدعو يفتح كتاب ويقرأ ويأتي بقصة ويلقيها ويأتي بفتوى ويفتي بها، كالإنسان الذي وضع في صيدلية وليس له علم بالصيدلة وقيل له: وزع الأدوية، وزع هذه الأدوية على من يأتيك، فانظر إلى شدة الفساد الذي يترتب على الأبدان من خلف هذا الصيدلاني الجاهل، وانظر كم يترتب من فساد الأديان على ذلك المتصدر الجاهل. وللأسف بعض الناس صار يغتر بكل متكلم، هذا نعايشه أحبتي، طفل غمر صغير يسجل مقطعا يصل إلى الملايين، وعالم كبير يتكلم لا يصل إلى الآلاف أو المئات، وهذا الغمر وهذا الشاب الصغير يتوجه الناس إليه ويأخذون منه العلم والفتوى. إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. خامسا، نتعلم في سورة يوسف قيمة الإحسان. فالمتأمل في سورة يوسف يرى مجيء الإحسان في مواطن متكررة كثيرة. يقول الله سبحانه وتعالى: ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. وفي السجن قال له أصحابه أو صاحبيه: إن نراك من المحسنين. وقال تعالى في يوسف: ولا نضيع أجر المحسنين. ويقول الأخوة لأخيهم: يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه، إن نراك من المحسنين. وقال يوسف لأخوته: فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. فالإحسان عبادة الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. والإحسان بذل الندى وكف الأذى مع الناس، بذل الخير لهم وكف الشر عنهم، ومن كان كذلك سيكون في حفظ من الله وستميل إليه قلوب خلق الله. ومن لم يكن كذا فإنه لن يكن مع الله ولا يستطيع أن يسير في الدعوة والتعليم أو في أي شؤون الحياة من لم يكن مع الله سبحانه وتعالى، لأن من كان مع الله كان معه كل شيء، ومن لم يكن مع الله لم يكن معه شيء. سادسا، تعلمنا في سورة يوسف الصبر والصبر الجميل. ففي سورة يوسف قيمة الصبر واضحة. فيوسف عليه السلام صبر على إخوته وصبر في في ظلمة الجب، وصبر في فتنة امرأة العزيز، هذه ابتلاءات، وفي المقابل صبر وهو على خزائن الأرض، صبر على النعماء، لأن في النعماء قد يتزل القدم. فالابتلاءات الإنسان راجع إلى الله ينكسر، لكن في النعماء ينسى الله سبحانه وتعالى. فكان صابرا على طاعة الله في الرخاء والشدة، وهو أيضا صابر عن معصية الله، لأن من عصى الله فيه كالإخوة وامرأة العزيز ما عصى الله فيهم بل جازاهم بالإحسان، وقال إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. ويعقوب عليه السلام يقول: فصبر جميل. فلاقى تلك المشاق يعقوب عليه السلام بلا شكوى ولا تضجر ولا تسخط، حتى ذهب بصره وهو إلى الله سبحانه وتعالى راجع. يقول عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: وجدنا خير عيشنا في الصبر. خير العيش ستجده في الصبر. سابعا، لا سبيل إلى الرقي إلا بالتقوى. تعلمنا في سورة يوسف أهمية التقوى وثمرة هذه التقوى، فيوسف عليه السلام متق لله، طائع لله، متجنب لمساخط الله سبحانه وتعالى مع أشد المواقف التي قد لا يراها فيها أحد إلا الله سبحانه وتعالى، عند فتنة امرأة العزيز، وفي أقوى الحالات التي يستطيع فيها أن ينتقم، لكنه لم يعص الله. لذلك يقول الله سبحانه وتعالى في السورة: ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون، وقال إنه من يتقي ويصبر، وقال: ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون. فالمتقي يرتقي في الدنيا والآخرة، ويوقى شر الفتن في هذه الدنيا والمحن في الآخرة. ثامنا، تعلمنا في سورة يوسف خطر الكيد والخداع والمكر، وأن الماكر والمخادع وإن كان في البداية منتصر، وإن كان في البداية مخذول منكسر. فالله سبحانه وتعالى بيّن لنا أن الإخوة كادوا، وبيّن الأب ليوسف قال: لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، فكادوا كيدا. وقال الله سبحانه وتعالى في امرأة العزيز أن زوجها أسيدها قال: إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم. وقالت امرأة العزيز في النهاية: وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. فالإنسان لا يتعامل بالمكر والكيد في حياته كلها، بل يتعامل بالصدق ويتعامل بالوضوح، خصوصا في أمر دنياه، عفوا، خصوصا في أمر دينه، وكذلك في أمر دنياه، لأن من كاد لابد أن يكاد به، ومن كاد لابد أن يفضح. إلا أن الكيد في مقابل الكيد ممدوح، والكيد في مقابل تحقيق مصلحة راجحة أو شرعية ممدوح. لذلك عمر رضي الله تعالى عنه يقول: لست بخب ولا الخب يخدعني، يعني أنا لست بماكر، لكن الماكر لا يصل إلي ويخدعني. فالمؤمن ليس بماكر، لكن لا يجعل للماكرين عليه مجال حتى يمكروا به. لذلك الله سبحانه وتعالى جعل يوسف عليه السلام في ضمن هذه المكائد أعلى منهم، فكاد يوسف لأخذ أخيه في خضم هذه القضية. أما الكيد الذي هو شر فلا يحيق المكر السيء إلا بأهله. تاسعا أحبتي وعاشرا مرتبطتان مع بعض وننتهي، تاسعا وضحت سورة يوسف وعلمتنا سورة يوسف أثر النفس على الإنسان، وليست أي نفس، وإنما النفس الأمارة بالسوء. قال يعقوب لبنيه بل سولت لكم أنفسكم أمرا، أي زينت هذه النفس الأمارة بالسوء لكم أمرا. وقال الله لما قالت امرأة العزيز إن النفس لأمارة بالسوء إلا من رحم ربي، وهي النفس التي النفس الأمارة بالسوء النفس التي تقود إلى الهوى وتزين الشهوات والردى. يا أخي أحبتي ما تلاحظون أمر كيف زين الشيطان لإخوة يوسف قتل أخيه، كيف زين الشيطان لمرأة العزيز مع مكانتها ومنصبها الزنا، كيف زين الشيطان لفلان شرب الخمر، كيف زين الإنسان لفلان التدخين، مع أنه ليس فيه ما يزين، الخمر والتدخين ليس فيه ما يزين، ذهاب عقل، رائحة قبيحة، جنون، أمراض، إسراف، لكن يزين الشيطان. لذلك قد يدخل عليك الشيطان ويزين لك ما لا تتوقعه ويجعله لك جميل فيقلب عليك الحقائق. من ماذا؟ من هذه النفس الأمارة في السوء بالسوء. والشيطان مع النفس له طريقان، الطريق الأول إرسال الشهوات وتزيينها، والأمر الثاني الغفلة عن الطاعات والدار الآخرة، فيسيطر على القلب تماما، ينطفئ عند الإنسان نور الإيمان ويضعف فلا يصبح عنده قوة، ثم يزين الشهوات فتصبح هذه قوية فيبدأ يتوجه إليها. أخيرا عاشرا تعلمنا من سورة يوسف عداوة الشيطان التي حذر منها يعقوب عليه السلام في أول السورة، إن الشيطان للإنسان عدو، حذر منها يعقوب في بداية السورة إن الشيطان للإنسان عدو مبين، وفي آخر السورة قال يوسف من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي. فالشيطان يتسلل إلى النفس الأمارة بالسوء فيوسوس ويزين وينصح كاذبا، وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون، يستفز ويجلب عليهم بصوته ورجله. لاحظ يقول الله سبحانه وتعالى وشاركهم في الأموال والأولاد، لاحظ يشارك الشيطان الإنسان في ماله وولده ونفسه حتى يعيش معاه، لكن لا يجد للمؤمن سبيل وطريق. الذي يكون مع الله وذاكرا لله لا يجد الشيطان له طريقا، وإنما يجد الطريق الله سبحانه وتعالى. قال ويعدهم وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. هذه عشرة قيم مهمة، وهناك بعض منها غدا سنأخذها إن شاء الله. وجزاكم الله خير، وصلى الله على نبينا محمد.
الاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net. وجزاكم الله خيراً.